شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المستمعون في حلقة جديدة من برنامج الناس والأزمة. أشد ما تكون الأزمة إذا نزلت بالفرد وحده ولم يجد حوله معينا ولا مؤيدا ولا نصيرا. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لا أظن أحدا على وجه البسيطة يستطيع أن يعيش وحيدا فريدا بعيدا عن أفراد جنسه، ذلك لأن الإنسان جمعي بفطرته، محتاج لغيره بطبعه، وليس ذلك نقصا فيه ولا امتهانا له، ولكنه محض فطرة أوجدها الله تعالى بين خلقه ليتعاونوا ويتساندوا ويتساعدوا وليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولا أظن جماعة أو قوما أو مجتمعا يستطيع أن ينهض ويرتقي ويخرج من أزمة مالية كانت أو علمية أو اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك من دون تكافل وتعاون وتراحم وتساند وتعاضد بين أفراده. فالسعداء من تعاونوا، والرحماء من تراحموا. موضوع حلقة اليوم التكافل. المراد بالتكافل أيها الإخوة التساند والتعاضد والتآزر بين أبناء البناء الواحد والحي الواحد والقرية الواحدة والمدينة الواحدة والبلد الواحد. يعين الغني الفقير، ويساعد القوي الضعيف، ويتكافل الجار مع جاره، ويتساند الصديق مع صديقه، ويتعاون الأخ مع أخيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. يقول الراوي: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني كأن أحدا لا يحق له أن يدخر شيئا، بل ينبغي عليه أن يعطيه للآخرين تكافلا وتساندا وتراحما. يقول الله تعالى أيها الإخوة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يا أيها الإخوة، تحدث أزمات في بلاد معينة أو في مدن معينة، والمطلوب لتخفيف وطأة هذه الأزمات عن الناس وعن المدن وعن البلدات أن يتكافل الناس مع بعضهم البعض. فمن التكافل في الأزمات أن لا يصرف صاحب عمل عماله لأنه لا يجد حركة في سوقه، إذ ربما لا يعرف العامل عملا أو مكانا للعمل غير هذا المكان، ولعل صاحب العمل إذا شاطرهم المال الوارد الذي يأتيه يكون خيرا له ولهم، ولعله إذا تصدق من صدقاته عليهم لكان خيرا له ولهم وأفضل. يعني صاحب العمل يجب عليه أن يدفع الزكاة وعنده صدقات، فبدلا من أن يعطي هذه الصدقات لمن هم عنه بعيدون فليجعلها في عماله، خاصة في الأزمة إذا كان لا يستطيع أن يحملهم في هذه الأزمة. ثم يا أيها الإخوة، هؤلاء العمال طيلة سنوات طويلات كانوا يحملون العمل وصاحبه، وهذا الربح الكبير الذي حصله صاحب هذا العمل إنما حصله صحيح بجهده وتعبه بعد توفيق الله عز وجل، ولكن بجهد عماله أيضا. فطيلة سنوات طويلات كانوا إذا عملوا يأخذون كفافهم، يعطيهم الكفاف أو ما زاد على الكفاف بقليل، لكنه هو يكرمه الله بمدخرات كثيرات. فما عليه إذا حلت أزمة أن يرد لهم شيئا مما ادخره قبل هذا الوقت، ما عليه إذا حلت أزمة أن يعطيهم من المال ولو لم يحصل الآن أرباحا، ما عليه إذا شاطرهم أرباحه حتى يكون مساعدا لهم في حمل هذه الأزمة. يدير تاجر ورشة للمفروشات في إحدى المدن، يعمل عنده 23 عاملا، توقف عمله لمدة شهر كامل دون إيراد بسبب الأزمة، فما كان منه إلا أن قام بتسريح جميع العمال إلا 2 منهم، رجاه العمال أن يبقيهم في العمل لقاء مبلغ زهيد جدا في اليوم للعامل يسد به رمقه ورمق أهله، فأبى. الحق، أما كان الأجدر بهذا الرجل أن يعين عماله ويتكافل معهم، أن يتنازل يا أخي عن بعض الأرباح زمنا، أو أن ينفق من مدخراته زمنا تقربا إلى الله تعالى وكسبا لولائهم على مر الأوقات؟ والله العامل أو صاحب العمل الذي يقف مع العامل في مثل أزماته الشديدات لهذا العامل والله يكسبه طيلة عمره، لأن هذا العامل لن ينسى أبدا أن صاحب العمل عندما نزلت الأزمة وقف مع عماله يعينهم ويكون معهم ويؤازرهم. غدا عندما تنقشع الأزمة سيكون ولاء هؤلاء العمال للعمل ولصاحب العمل. هذا ما فعله صاحب شركة فاضل، قام بتخفيض دوام جميع الموظفين 2 ساعة في اليوم، بحيث قل راتب كل منهم بمقدار 2 ساعة، ولم تكن الخسارة التي لحقت بصاحب العمل مكافئة لهاتين الساعتين، لكنه بذلك تكافل مع عماله وأبقى العشرات من العمال موجودين، وأبقى لعشرات العائلات مورد رزق متواضع، وساهم بشكل فاعل في التكافل الاجتماعي في الأزمة. والله لما نزلت أزمة بواحد من البلدان بلغني عن واحد من أصحاب الشركات أنه جمع عماله ليقول لهم: انظروا إخواني، أنتم عملتم عندي لسنوات طويلات وأنا أثق بكم وأحبكم وأحترمكم، ثقوا واطمئنوا بأنني لن أستغني عنكم أبداً، ولو توقفت الأعمال حيث توقفت فأنا متمسك بكم، ورواتبكم ودخلكم الشهري سيأتيكم، ولو حدث أن اضطررتم للبقاء في بيوتكم فأنا الذي سأدفع لكم الأجور واصلة إلى بيوتكم. يقول لي أحد العمال الذين نقلوا لي هذه الكلمة في اجتماعهم مع المدير، قال: شعرنا بسكون شديد وطمأنينة شديدة ملأت قلوبنا عندما طمأننا صاحب العمل أنه لن يستغني عنا. صدقوا أيها الإخوة أن شعورهم بالطمأنينة هذا وهم يتحدثون انتقل إلي لشدة ما ملأ وجودهم سكون وطمأنينة بأن صاحب العمل لن يستغني عنهم، وهذا من التكافل في الأزمات. إذا ضاقت عليك سبل الاقتصاد فلا تقم بتسريح عمالك، فالإنسان إذا عدم سبيل الحياة الكريمة ضاقت عليه الدنيا واستوى عنده الموت والحياة، وربما دفعه ذلك إلى فعل ما لا يحمد. فابحث عن حلول بديلة لعملك وتجارتك، فربما أخلصت النية ففتح الله عليك بذلك باب رزق لم يكن لك بالحسبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. من التكافل أيها الإخوة في الأزمات أن يتعرف المرء على جيرانه وأهل حيه بشكل أكبر. يعني نحن بالحالات العادية الحمد لله يتعرف الجار على جاره، ابن الحي على ابن حيه، لكن الحقيقة في الأزمات نحن بحاجة إلى أن نزيد هذا التعارف وهذا التواصل، ليتعاون أهل الحي مع بعضهم البعض، ليساعدوا محتاجهم ويرتبوا طريقة التواصل فيما بينهم. ربما احتاجوا إلى تهيئة طريق لحماية ممتلكاتهم ومكان سكنهم، لأنه في أوقات الأزمات يظهر المصطادون في الماء العكر. من التكافل إذن في الأزمة أن تزور جوارك، أن تزور أبناء حيك، أن تتواصل معهم حتى إذا احتجت إليهم أو احتاجوا إليك أن يكون طريقة التواصل فيما بينكم سهلة وسريعة وواضحة. مفيد جدا أن يكون عندك دفتر مكتوب فيه أرقام هواتف الجوار، إيميلات الجوار، عناوين الجوار، أسماء هؤلاء الجوار، لأنك ربما احتجتهم وربما احتاجوك في مثل هذا الأمر. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج الناس والأزمة، ونحن نتحدث فيها عن التكافل. التكافل دعا إليه الإسلام في الأوقات عامة، أن يتكافل الغني مع الفقير من خلال الزكاة، من خلال الصدقات، من خلال النذور، أن يتكافل القوي مع الضعيف من خلال معونة المحتاج، من خلال نصرة المظلوم، من خلال السعي في قضاء حاجات الناس، أن يتكافل صاحب العلم العالم مع الجاهل من خلال التعليم، من خلال الإقراء، من خلال التفطين، من خلال المشورة. التكافل الاجتماعي موجود في الإسلام في كثير من مفاصل هذا الدين في علاقة الناس مع بعضهم البعض. نحن الإسلام يدعونا إلى التكافل في الأوقات عامة، لكن الإسلام والواقع والمنطقة والعقل يدعونا إلى زيادة التكافل في الأزمات. وكم تزداد وطأة الأزمة إذا وجد المرء نفسه وحيدا في هذه الأزمة، وكم تخف وطأتها وكم تقل شدتها عندما يجد المرء من يعينه، يجد المرء من يناصره، يجد الأمر من يتساند معه، من يتعاضد معه، من يتكاتف معه. وأنا أعرض معكم ولكم صورا من صور التكافل في الأزمات. من التكافل في الأزمات أيها الإخوة أن يتدرب المرء على الإسعافات الأولية، ويبقي قريبا منه أهم الأدوات التي يحتاجها في الحالات الطارئة. لعله يصادف جريحا فليساعده وليسارع بنقله إلى أقرب طبيب أو أقرب نقطة طبية أو أقرب مشفى، ولعله بمساعدته يحيي نفسا كان صاحبها على وشك مفارقة الحياة. في سورة المائدة يقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها، والشاهد هنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلعل هذا المسعف، لعلك بتعلمك بعض الإسعافات الأولية تخرج نفسا كانت على وشك الموت، وتبعد روحا عن الإزهاق، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال مجاهد رحمه الله في تفسير ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ومن أحياها أي من استنقذها من هلك. وأحيانا يكون الإسعاف الأول أيها الإخوة في أمر بسيط، يعني لو كان هناك وعاء دموي ينزف، فإنك بضغطك على هذا الوعاء لمدة 5 دقائق يتوقف النزف. يعني لو وضعت قطعة قماشية البشكير مثلا، طويته وضغط 5 دقائق ضغطا لطيفا على الوعاء النازف، توقف النزف. لو لم يتح مثل هذا التصرف وهذا الإجراء، ربما بقي النزف حتى فقد هذا المصاب كثيرا من دمه، ووضعه الصحي غير مساعد، ربما ذهب باتجاه الوفاة. أحيانا رجل كبير في السن يضع ما نسميه طقم الأسنان، بدلة الأسنان، الوجبة الكاملة في الفم، أسنان كاملة الصناعية، يكون قد وضعها وهي متحركة ترفع وتزال. الآن لو وقع في نوبة إغماء، أحيانا يكون الأمر بسيط، فقط أخرج له من فمه هذا طقم الأسنان أو بدلة الأسنان حتى يستطيع أن يتنفس بشكل جيد، لأنه أحيانا عندما يغمى عليه ويسقط أرضا، ربما دخل هذا طقم الأسنان أو بدلة الأسنان وسدت مجاري التنفس أو مجاري الهضم، فزادت المشكلة عنده وربما أدى به إلى الوفاة. الإجراء البسيط، فقط أخرج من فمه هذا الجهاز الأسنان الكاملة الموضوعة في فمه، تكون قد أسعفته. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومرة قال لي: نعم هكذا، واحد من الإخوة كان في المسجد في صلاة الفجر، رجل أمامه طاعن في السن سقط أرضا، وفي سقوطه في الأرض سمع هذا الشاب كان يصلي، رآه وسمع الهدة القوية، قطع صلاته وركض باتجاه هذا الرجل. الرجل يبدو عنده نوبات من الصرع، وكان قد جاءته واحدة من النوبات ويضغط على أسنانه. قال: نظرت فإذا الأسنان اصطناعية، يعني هذا طقم الأسنان أو بدلة الأسنان، فأخرجتها بقوة، يعني لأنه يضغط بشدة، سحبها من فمه. مع سحبها من فمه استطاع أن يخفف وطأة هذه الهجمة. أولاده كانوا موجودين في الصلاة، لكنهم ما انتبهوا بأن أباهم كانوا في صفوف متقدمة والأب في صفوف متأخرة. لما انتهت الصلاة جاء الأولاد، الدواء في جيب هذا الأب، مريض الصرع يكون الدواء في جيبه أو هكذا ينبغي، في جيبه، فأخذوا الدواء وأعطوه الدواء، ارتاح قليلا، وبعد دقائق قام هذا الرجل يمشي. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في الأزمات يا أيها الإخوة يكون مفيد جدا أن يتعلم المرء بعض الإسعافات الأولية، طريقة تضميد الجراح، طريقة إخلاء المصاب، طريقة يعني إسعاف أولي للجريح أو إسعاف أولي للكسير. هذه مهمة جدا، وهي نوع من أنواع التكافل لمن يستطيع أن يتدرب على هذه الإسعافات الأولية. من التكافل في الأزمات أيها الإخوة أن يبتعد المرء عن مظاهر الفرح والابتهاج، مراعاة لحال إخوانه وبني قومه. الذين فجعوا بإخوانهم أو أبنائهم أو أقربائهم. يعني ما معقول أن جاري فقد ابنه وأنا أريد أن أقيم حفلا لأجل زواج ابني، ويسمع جاري الطبلة والزمرة، ويسمع جاري أصوات الضحكات العاليات والسرور، وجاري مصاب بمصاب جلل. في تكافل معنوي. لا بأس، الحياة ستستمر، ولا بد أن يبقى موضوع إقامة العلاقات والعلاقات الأسرية والزواج، لكن لتكن بأبسط مظاهر الفرح والابتهاج المعلنة، حتى لا يؤذى الآخرون إذاء معنويا، لأن التكافل المعنوي مهم جدا في الأزمات. فتعامل مع ما يصيب الناس كأنه يصيبك أنت، فهذا يشعرهم بالتعاضد والتكاتف والمؤازرة. أنشد المعري قال: فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. أناخت العير عام الرمادة بباب عثمان بن عفان رضي الله عنه: وطفق الغلمان ينزلون عنها أحمالهم. فدخل التجار على عثمان، الآن نحن في عام الرمادة، قحط وجدب وما في بضائع. عثمان جاءته قافلة بضائع، كان قد يعني أوصى عليها وأرسل من يأتي بها من بلاد بعيدة، الآن وصلت. فدخل التجار على عثمان، قالوا: بعنا ما وصل إليك. قال: كم تربحوني على شرائي؟ قالوا: نعطيك بالدرهم درهمين. قال: أعطيت أكثر من هذا. فزادوا له، فقال: أعطيت أكثر مما زدتموني. فزادوا له، فما زال يكررها ويكررون، حتى قالوا: ما بالمدينة تجار غيرنا، وما سبقنا إليك أحد. طيب يا أخي، من هذا الذي أعطاك أكثر مما عرضنا عليك نحن؟ قال: إن الله أعطاني بكل درهم 10، فهل عندكم زيادة؟ قالوا: لا. فقال: إني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة على فقراء المسلمين، لا أبتغي من أحد درهما ولا دينارا، وإنما أبتغي ثواب الله تعالى ورضاه. هذا نوع من أنواع التكافل أيها الإخوة. في الأزمات، عام الرمادة في أزمة والناس في ضائقة وقلة ذات اليد، عثمان وجدها فرصة مناسبة لكي يدخل السرور، لكي يقضي حاجات الناس، لكي يساعد الخلق، لكي يبث الخير في المجتمع، لكي يخفف وطئة الأزمة عن الناس. وهو عثمان في الأصل غني ومنعم وبين يديه مال، وهذه القافلة صحيح أنها في الأزمة من الممكن أن تزيد الربح عنده ربحا إضافيا، لكنه وجد أن يدخرها عند الله ليجعل له ربحا كبيرا عند الله عز وجل. هذا نوع من أنواع التكافل أيها الإخوة، هذا تكافل إيثار، إنفاق، حسن اغتنام للثواب، سمه ما شئت. واعلم أن التاريخ خلد هذا الموقف لعثمان رضي الله عنه. والحقيقة لو أن عثمان رضي الله عنه باع حمل عيره لما سمعتم لهذه الصفقة في التاريخ خبرا ولا أثرا. لذلك أيها الإخوة، تعالوا ما استطعنا إذا قرعت الأزمة الأبواب ونادى منادي التكافل وحمل الضعاف على الأجواد، فلنقف صفا واحدا ويدا واحدة، نرد البأس، نرد الحاجة والفاقة والعوز عن بعضنا، نلملم جراح بعضنا تقربا إلى الله، وبذلك يرفع الله ما نزل بنا. لعل كثيرا منكم أيها الإخوة قرأ أو سمع عن حادثة الإفك، لما خاض بعض الناس بالحديث في السيدة عائشة الطاهرة بنت الطاهر زوجة الطاهر صلى الله عليه وسلم. أنزل الله بعد ذلك براءتها من علياء سمائه، فلما نزل في عائشة وفي من قال لها ما قال قرآن، قال أبو بكر رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح لقرابته وحاجته. مصطح هذا صحابي فقير، لكن لما جرت حادثة الإفك تكلم مصطح في حق السيدة عائشة بكلام غير جيد، وكان أبوها أبو بكر ينفق عليه. أبو بكر انزعج وقال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا. فأنزل الله في ذلك: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه يومها: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. يا أيها الإخوة، تعالوا نتكافل ونتعاون ونتساند خاصة في الأزمات. إلى موعد قريب، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلتقرأ أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا: أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.